لا بتقدر راحت مني. كل سنة وانتم طيبين، ونحن نعتبر في نهاية الصوم المقدس، والكنيسة بتعلمنا دايما ان فترة الصوم المقدس فترة ذخيرة نخزن فيها فضائل، نخزن فيها صحيح الصوم والصلاة والشبع من الكتاب المقدس في كل الأيام، لكن يمكن في الصوم المقدس بيبقى فيه خزين أكتر. وأكتر من كل ده حياة الفضائل بيعلمونا كده. الآباء بيقولوا ان اقتناء الفضيلة في فترة الصوم اسهل من اي وقت اخر. ليه؟ لان كل الكنائس بتصلي بتقول اعطي توبة للتائبين، بتصلي ان القائمين يثبتهم، فانت قائم وسالك في فضيلة يبقى كل يوم الكنيسة بتصلي من اجلك، يبقى سهل تقدر تقتني فضيلة. كلنا في احتياج للفضائل، واكيد كلنا عندنا فضائل، لكن في فضيلة حلوة نحب نتأمل فيها مع بعض. اللي اقتنوها يتأملوا فيها اكتر، واللي لسه هيبدأ يبقى كلنا نبدأ مع بعض في اقتنائها. فضيلة يمكن اقتنائها تعلم الانسان او توصل الانسان لاكثر من فضيلة، يمكن اكثر من 6 فضائل. لو الانسان سلك في هذه الفضيلة يبقى لازم يسلك في 5-6 فضائل لكي يصل اليه. فضيلة نقاوة القلب، لذلك يمكن التطوبات اللي طوب بيها الله كل أصحاب الفضائل، كل فضيلة لها مكافأة. الجياع يشبعهم، الحزانة يعزيهم، المتألمين يفرحهم، لكن أنقياء القلب هم فقط الذين يعينون الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. عشان كده أحد الآباء لما حب يوضح إيه هي نقاوة القلب قال إنه مش بس يبقى قلب خالي من الخطيئة يبقى قلب نقي، لا، عشان يبقى قلب نقي يبقى لازم قلب مملوء بالله، مليان بربنا، عمران بالله، مفيش اي حاجة اخرى. وحتى من نفس الكلمة، يعني كلمة نقاوة معناها انه مفيش اي حاجة اخرى مضافة للشيء الاصلي. الست اللي بتنقي العدس يبقى معناها انها تشيل اي شائبة اخرى جنب العدس، زلطية رفيعة، حتة تراب، معرفش ايه، الشاية، كله ده يتشال. تنقي اي حاجة يبقى معناها انه مفيش اي شوائب اخرى. اي حاجة في القلب غير الله تعتبر شائبة، يبقى ويصبح قلبا نقيا اذا لم يكن في القلب سوى الله. عشان كده ربنا لما طلب من الانسان عطية قال له يا ابني اعطني قلبك. الله بيطلب انه الانسان يعطيه. الانسان يعطي الله وما قدرش الانسان يعطي لله شيء، لكن اعتبر الله انه قلبك تقدر تعطيه لله. يا ابني اعطيني، زي ما قلنا انه اقتناء فضيلة نقاوة القلب. نمر بكذا فضيلة لكي نصل الى الامتلاء الكامل بالله. اول مرحلة هي مرحلة التوبة وترك الخطيئة، اول مرحلة. مش معقول قلب عاوز يعيش في حياة نخاوة ويبقى فيه خطيئة، مش ممكن، مش ممكن. والكنيسة الارثوذكسية زي ما كلنا نعرف انه حياتها حياة توبة مستمرة، بعكس بعض الكنائس اللي تعتبر حياة التوبة دي ممكن مرحلة وقتية اقدر احددها باليوم وبالتاريخ، وانا تبت امتى وخلصت امتى. التوبة في المفهوم الارثوذكسي زي نفس الواحد كده، ما يقدرش يتخلى عنه، ما يقدرش. يمكن حاجة غريبة في البستان، قصة كده يمكن كلمتين ثلاثة صغيرين قوي، لكن كل ما اقراهم بصراحة اقف قدامها مذهول. يقول كده: تقابل سائح مع سائح في برية سيناء فسأله فيما التوبة والخلاص. ده سائح مع سائح، يعني اعلى درجة في الكنيسة، ولسه بيسأل على التوبة. امال احنا نسأل على ايه بقى؟ امال احنا نسأل على ايه؟ هو ده مفهوم كنيستنا. مش ممكن الانسان الخاطئ، الانسان اللي بعيد عن طريق الله، يستطيع ان يصل الى الله الا بالتوبة. واعظم قديس في الكنيسة لو تخلى عن التوبة يوم واحد قبل نياحته ممكن يضيع، ممكن يضيع. عشان كده ما تتضايقوش لما نتكلم عن التوبة، لان التوبة لازمة للقديسين، لازمة للقديسين، ونكون حاطينها امام اعيننا دائما في صلواتنا وفي تضرعاتنا لله وفي حياتنا. اشوف انا فين منتهتي المقدمة الى الله، هل نسيتها ولا مازال فاكرها؟ ده اول حاجة. الحاجة الثانية، طبعا انسان عايش في حياة التوبة في ترك للخطيئة، يبقى بالتالي تلقائيا هيبقى في كراهية للخطيئة وعدم محبة للعالم. دي المرحلة الثانية، زي ما يقول الكتاب المقدس: كونوا كارهين الشر، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. طب ما نعيش ازاي في العالم؟ يعني مطلوب مننا ايه؟ ربنا ما بيطلبش المستحيل، لا، ربنا بيطلب من الانسان على قد طاقة الانسان، على قد طاقة الانسان. يعني انجيل النهاردة مثلا، انجيل مريض بيتحدى لانه ما لهش اصحاب، ما فيش حد يقدر يوديه للمسيح، المسيح راح له لغايه عنده، انا اجي لك لغايه عندك. لكن المفلوج اللي ليه اصحاب واصحابه يقدروا يشلوه ويجيبوه من البيت، ولو لقوا المكان اللي فيه المسيح فيه زحمه يقدروا يزقوا وسط الناس ويقدروا يفتحوا السقف ويقدروا ينزلوه، خلاص يعملوا كده، ما راح لهوش. إذا في إمكانه، إذا في إمكانه في إقامة العازر، التلاميذ في إمكانهم يعملوا حاجة يبقى لازم يعملوها، مع إنه بكلمة واحدة السيد المسيح أقام العازر، ودي أصعب المستحيلات. لكن يقدروا يرفعوا الحجر، قال لهم ارفعوا الحجر. يقدروا يعملوا حاجة تانية، قال لهم اعملوها. يعني مع انه السيد المسيح اعطى حياة للعازر، لكن العازر ما استفادش بالحياة، لانه في حاجة يقدر يعملها الانسان. قال للتلاميذ حلوا الاربطة، حلوه ودعوه يمشي. بقى يا رب، يعني واحد قعد في القبر 4 ايام ويعتبر تحلل او بدأ وعظمه خلاص ابتدى يتكسر ويتفتت، وتجمع له كل ده، توقف الحكاية على شوية قماش بس؟ يعني طب ما انت تقدر توقعهم لوحدك بكلمة. لا، الانسان يقدر يعمل الحكاية دي، هو ربنا بيعمل معنا كده. في امكانك تعمل يبقى هتعمل، ما بيطلبش منك المستحيل، ما بيطلبش منك المستحيل. لذلك لما بيقول لنا لا تحب العالم، ده مش مستحيل، لا، لانه نقدر لو فهمنا ارادة الله في وجودنا على الارض، لو فهمناها هنقدر. إرادة الله من وجودنا على الأرض مش علشان نتمتع بالدنيا، علشان نتدرب على كيف تكون الحياة في السماء. تخيلوا ربنا يقدر يحرج إنسان ويحطه في الموقف ده، ياخد واحد عمره ما عاش حياة الصلاة ولا تعود يقعد له ساعة او اتنين او ثلاثة في الكنيسة، وياخد وسط الملائكة ومع القديسين في الملكوت ويقول له اقعد، هيستحمل؟ لا، يقول له عشان ما احرجكش انا مش هخليك وسطهم، هتقعد تتفرج عليهم يقولوا عليك ايه. ده حب من الله، ان ما ياخدش الانسان الشرير وسط التسبيح. لما واحد ما يكونش عارف ابتي او مش متعود، وابونا يصلي ابتي كتير يبقى متضايق ومتنرفز، ايه اللي ابونا بيقوله؟ مش يقول حاجة فاهمينها ومتضايق. نفس الوضع لو في الفردوس ومع الملائكة وفي التسبيح، وهو ما تعودش على حياة التسبيح، لسان عمره ما جربها، مش هيقدر يشعر بفرحة او بسعادة في الفردوس. حياتنا في الارض تعود على هذه الحياة في السماء، نعيش ونتدرب كيف تكون حياة السماء. لذلك السيد المسيح لما طلب من اجل تلاميذه في يوحنا 17، قال لست اطلب ان تأخذهم من العالم، ولكن اطلب أن تحفظهم من الشر والشرير. إذا كنا واضعين أمام أعيننا أن إحنا بنعد نفسنا للسماء، يبقى مش هيكون لنا ارتباطات هنا، مش هنحب العالم. ببساطة قوي كده، لو لينا واحد قريبنا في الجزائر، في ليبيا، في الكويت، في السعودية، وربنا فتح عليه واداله قرشين كويسين. لو هناك خيروه قالوا له بالفلوس اللي معاك دي نديك عمارة في السعودية في الكويت، ولا نديك شقة في بلدكم، هيختار ايه؟ هيختار شقة في بلدنا، انا ماله مال العمارة بتاعتكم. لانه حاطط في ذهنه انه رايح فترة لمهمة معينة يخلصها ويرجع. لو دول البلد كلها مش عاوز. فاحنا لو حطينا نفس الهدف وحطين ارادة الله واضحة امامنا، يبقى مش هنحب العالم، مش هنحب العالم، نعيش في العالم لكن العالم لا نسمح له ان يعيش في قلوبنا. البركة اللي ادهانا ربنا نفرح بيها وعطية من ربنا، لكن ما تكونش سبب في انه ننسى مصدر العطية. نعمل زي الاطفال كده اللي ممكن كل يوم يستقبل باباه بترحاب وياخد باباه بالحضن ورحب بيه، لكن يوم ما يجيب له لعبة والولد يشوف اللعبة مع باباه ينسى طبعا الترحاب وينسى حمد الله على السلامة يا بابا، وينسى ياخده بالاحضان، ياخد اللعبة ويجري، وشاف اللعبة بقى نسي. الله يعطينا ان ننظر الى الابدية المعدة لنا، اذا اكتشفناها يبقى مش هيبقى سهل، مش هيبقى صعب علينا ان العالم ده يبقى زي قلته بالنسبة لنا. اذا وصلنا لهذه الفضيلة، فضيلة عدم محبة العالم وعدم محبة الشر ومحبة الخطيئة، لانه ممكن انسان ما يعملش الخطأ لكن يبقى نفسه يعمله. يعني في كتير يقفوا كده قدام وظيفة ربنا ويحسوا انها مقيدة لحريتهم، هما بيعملش الغلط لكن بيعملوا باشتياقاته وبينفذه. الله يعطينا ان نصل الى هذه الدرجة، عدم محبة العالم وكراهية الشر. النقطة اللي بعد كده او الفضيلة اللي بعد كده اللي نوصل لها، ما دمت وصلنا الى عدم محبة العالم، تلقائيا الانسان ما يقدرش يعيش من غير محبة، ما يقدرش بطبيعته كده، لازم يحب حد، لازم يبقى مشغول بحاجة. فاذا ما فيش محبة العالم في قلبه، يبقى هتبتدي ويبتدي الانسان يوجه كل محبته لله. واللي بيخلي الانسان ينسى محبته لله ايه؟ العالم واخد كل المحبة اللي في قلبه، خلاص قفل الباب ده، ما عادش في محبة للعالم، يبقى كل المحبة اللي عنده هتتجه الى الله. ممكن واحد يقول يعني انا نفسي احب ربنا بس الحكاية صعبة مش عارف اوصل لها ازاي. الحقيقة برضو سهلة، لانه ربنا ما بيطلبش المستحيل من الانسان، بنحطها امام اعيننا، وربنا مش اناني وبيطلب من الانسان حبيني 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 كده وخلاص، لا ابدا ابدا. ده الاباء بيقولولنا انه لكي تصل الى محبة الله قبل ما تفكر انك تحب الله ازاي، اكتشف محبة الله لك. اذا اكتشفت محبة الله ليك، ان الله بيحبك، يبقى مش هتقدر تمنع نفسك انك تحب الله. مش بنعمل كده مع الناس؟ لو لقيت واحد زميلك وفعلا بيحبك، مخلص ليك، بيخاف عليك، بيعاملك باحترام، هتقدر تمنع نفسك عن محبته؟ هتقدر؟ مش هتقدر، مش هتقدر. وهتشعر انه ده انسان بيحبك، يعني ترد له محبته بايه؟ بمحبة زيها. ده اللي بيطلبه ربنا، مش اكتر من انه تكتشف محبة الله في حياتك. اذا اكتشفت محبة الله، يبقى مين فينا يقدر يشوف هذا الحب الكبير من الله ويمنع نفسه عن محبة الله؟ محبة الله واضحة، ده محبة الله لينا من قبل خلقة الإنسان، خلق له الكون ومهد له الأرض، خلق له الطبيعة، خلق له الحيوانات، خلق له كل الكائنات لكي تخدمه، أعطاه كل ما يحتاجه، دبر لنا الخلاص بعد سقوطنا. يمكن تقول الحاجات دي كلها عمل كل الناس، خلينا في الحاجات الخاصة، خلينا في الحاجات الخاصة. كم موقف انقذنا منه الله؟ لو الواحد يبتدي يحسب ويدور، لكن عيبنا انه احنا بننسى، وبننسى مع ربنا بس، بننسى مع ربنا. يعني متهيألي لو واحد مثلا حصل له موقف من 20 سنة، مشكلة كبيرة، وكانت ممكن المشكلة دي يعني تجيب له مخاطر، تدخله السجن، تعمل له قضية، تجيب له مشاكل، لكن واحد وقف وتدخل، وقف جنبه، واستطاع ان ينقذه من هذه المشكلة. تخيلوا، يقدر ينسى؟ ده يفضل فاكر له الجميل ده طول عمره، ويقول لأولاده خلوا بالكم من عمكم فلان ده، لولا تدخله كنت هضيع، ويفضل فاكر له الجميل ده، ما ينتهوش. واحنا بنفتكر جمال لناس، صحيح طبعا ده حاجة كويسة، نفتكر جمال لناس حتى وإن كانت حاجات بسيطة. ده شاركني في حالة فرح، شاركني في حالة وفاة، شاركني في حالة مرض، شاركني في كذا، شاركني في كذا، وافتكرها له، وحس انه مدان لي. وطبعا اخد بالي قوي ان لو حصلت مناسبة زي كده، لازم انا اول واحد اكون موجود، لان الراجل شاركني ومدينني بكده. طب وربنا ما بيديننا كل يوم؟ جمايله علينا لا تعد ولا تحصى. مين فينا اللي ما صرخش ربنا في حالة مرض في الأسرة؟ مين فينا اللي خلصوا امتحاناتهم وخلصوا شهاداتهم واتجوزوا ما صرخش ربنا أيام الامتحانات؟ فين اللي خلص الثانوية مثلا من 10-15 سنة، وايام ما كان يصرخ زمان يفتكر دلوقتي ايام الامتحانات؟ يقدر يفتكر ولا لا يفتكر؟ دي كانت زمان وعدت، كانت زمان وعدت. لكن لو افتكر كل هذه المواقف وافتكر محبة الله، تبقى محبة الله واضحة قدامه، مش هيقدر يقف ويقاوم نفسه عن محبة الله. محبة الله في سماحه وغفرانه لخطايانا الكثيرة، فين اللي يقدر يسامح ويغفر زي ربنا؟ فين ده؟ لو عز انسان ليك غلط فيك مرة واثنين وثلاثة واربعة، احيانا الناس يعني ممكن يرفضوا اولادهم، وناس يفعلوا مع اخواتهم. ليه؟ لانه غلط فيه. يبقى خلاص، كم غلطة احنا بنغلطها في ربنا وبيسامحنا ومستعد وبيقول لنا تعالوا انا عشان عاوز اسامحكم. فين اللي يعمل كده؟ كل دي محبة كبيرة من الله. وممكن اغلط واجي لربنا بمنتهى البساطة، ربنا يسامحني ويديني جسد ودمه ويديني من عطاياه ويديني من بركاته ويديني من خيره. غلط ربنا علشان يحسسه قد ايه هو بيغلط في حقه، يديله من خيراته اكتر. لكن ممكن ما ينتبهش، لو استيقظ وانتبه يبقى بركة كبيرة ليه، ويحس قد ايه هو بيخطئ وبيغلط في حق ربنا. لكن الله من محبته بيسامح. كل هذا الحب من الله لو وضعناه امام اعيننا هنلاقي نفسنا بنحب ربنا. فمحبة ربنا دي مش صعبة، مش صعبة. لكن الانسان اللي مش قادر يشعر بحب الله له شخصيا يبقى مش هيقدر يحب ربنا. وفعلا اقول له محبة ربنا بالنسبة لك صعبة، لانك ما اكتشفتش محبة الله لك. عشان كده ريت نصرخ لربنا ونقول له يا رب عرفني ازاي انت بتحبني، عرفني حبك لي. يبقى بعد كده سهل ان انا اقدر احبك. ووصلت، اذا وصلت الى محبة الله طبعا بالتالي احب كنيسته، احب كتابه المقدس، احب اولاده، احب خدامه. ومن محبتي لاولاده ومحبته لخدامه يبقى ما فيش اي خطأ هيصدر مني، ما فيش اي خطأ هيصدر مني لاي انسان، لانه حشر انهم كلهم اولاد الله وكلهم خدام الله. هذه الفضيلة تقربني الى حياة نقاوة القلب، وتوصلني الى الفضيلة اللي توصلني اكتر الى حياة نقاوة القلب، توصلني الى حياة التسليم الكامل لله. يعني هي كلها زي سلم كده، ما اقدرش اجي اخطي حاجة، لا، حياتي التسليم الكامل لله. عشان كده يعني لما نيجي نتأمل مثلا او نفكر ازاي واحد قدر يعيش في مغارة في الجبل كده، ازاي بدأ بالاول، بدأ بحياة التوبة، بدأ بترك العالم، ترك الشر، امتلأ قلبه بحب ربنا، يبتدي في حياة التسليم. وحياة التسليم ما هياش ايضا صعبة. من منطلق ان الله لا يطلب من الانسان اكثر مما يستطيع، فاذا حياة التسليم حياة سهلة وفي امكان كل انسان. صعبة لو بصينا كده بس للنتيجة، ما بصناش للحاجات اللي قبلها. نبص لواحد زي ابراهيم، ازاي تقدر توافق انك تروح ارض انت ما تعرفهاش هي فين ولا ظروفها ايه، وتسيب اهلك وقريبك وزرعتك وبلدك ازاي تقبل كده، لان اختبرت الله وجربته وحسيت ان هو بيخاف عليا، عشان كده انا مطمئن. ازاي تقدر تقدم ابنك ذبيحة وانت عارف ان هو ده ابنك ووحيدك وملكش غيره واللي انت بتحبه؟ ازاي؟ لاني متأكد ان الله يحبني كل الحب. ما احنا بنسلم حياتنا للاخرين. لو صديقك اللي انت تأكدت فعلا ان هو بيخاف عليك ونصيحته ليك نصيحة من قلبه فعلا نابعة عن حب وعن خوف ليك، هتفكر بعد ما تختبره مرة واثنين وتلاتة، هتفكر بعد كده في كلمته او في رأيه انه ده غلط ولا صح؟ ولا على طول هتاخد برأيه؟ على طول، لان اتأكدت منه، جربته مرة واثنين وثلاثة واربعة وحسيت انه بيخاف عليا، مش ممكن يقول لي نصيحة ومش ممكن يقول لي رأي يكون لي هدف تاني من وراها، مش ممكن. هدفه الوحيد منفعتي. جرب ربنا وشوف، شوفه هيخدعك ولا لا. اذا مش هيخدعك يبقى خلاص ثق فيه، ولو وثقت فيه يبقى خلاص هيكون عندنا حياة التسليم الكامل لله. واذا انسان سلم حياته لله يبقى مش ممكن الله يتخلى عنه، مش ممكن، مش ممكن. ده الله في امكانه وبيعمل كده، انه ممكن يغير قوانين الطبيعة كلها من اجل انسان سلم حياته له تسليم كامل. مش ده اللي بيحصل؟ واحد سلم حياته لربنا وراح في الصحراء وراح في مغارة بدون اكل وبدون شرب، خلاص ما دمت انت عملت كده انا هارعاك، اجيب لك ان شاء الله خبزة مع غراب، اطلع لك نخلة كده في وسط الصخر، مية في وسط الصخر تشربك، اخلي الحشائش دي اللي ما تغذيش اي حاجة تغذيك وتدي لك كل احتياجاتك، اخلي الطبيعة ما تأثرش فيك لا برد ولا حر ولا حاجة خالص طالما انت سلمت. وحتى لو احتجت انك تتنقل من مكان لمكان مش محتاج للمواصلات فيك، وقانون الجاذبية ما يأثرش فيك تتنقل من اي حتة، كل القوانين تتكسر عشانك، لان هو مصدر القوانين وهو صانع القوانين. فاذا سلمت حياتي لله مصدر كل قوة وضبط الكل، يبقى انا هغلف ايه بعد كده؟ ولا ربنا اللي سلمت حياتي هيغلف في حاجة. بس احنا نختبره، نقع في موضوع كده وفي مشكلة نقول له ربنا السلسلة دي مش هتصرف بقى، لكن اللي بيحصل انه ممكن ألجأ لده واخد رأي ده واخد رأي ده، وفي الاخر لما لقيها كده يعني متقفلة من كل النواحي، صلينا يا ابونا لحسن احنا يعني واعين في مشكلة ورحنا هنا وهنا، مفيش مفيش غير الصلاة معانا، طب ما كنت جيت الاول. صحيح ان الواحد يلجأ لربنا في الصلاة، بس ربنا كمان يعني مش عاوز وما يقبلش انك تجيله في الاخر، يحب انك تجيله في الاول. يقول كده الذين يبكرون علي يجدونني، مش بس في الصباح، لا في كل حاجة، اول حد تروح له هو، يبقى هتلاقي حد، هتلاقي حد. اذا وصل الانسان لهذه الفضيلة، فضيلة حياة التسليم الكامل. مش هطول عليكم بقى، يبقى وصل لقمة الفضائل اللي توصله لرؤية الله الدائمة، وهي حياة الإيمان الكامل بالله. احنا كده بنقول انه يعني مؤمنين، واحنا ايماننا نظري، ايماننا نظري. محك ايماننا هو المواقف والاختبارات اللي بيسمح بها ربنا، هو التنفيذ الكامل فعلا لكل وصية من الله، هو انتظار مواعيد الله، هو ده الايمان الكامل. واثق ان كل وعد من الله، الله قادر ويستطيع ان ينفذه. امام كلام السيد المسيح، لما يقول لو عندكم ايمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتخل ينتخل. طب ما فين ايماننا؟ هم الايمان اللي عندنا ده ايه؟ ضعف المسيحية في عصرنا ناتج عن عدم ايماننا الكامل. انا فعلا بقول ان المسيح هو الله، لكن حكاية دي مش داخل دماغي قوي. انا بتناول وبقول ان ده جسد المسيح ودمه، ممكن احيانا كده، ده احيانا لو يعني مش احيانا طبعا، لكن لو فرض ان واحد دخل يتناول وهو عارف انه دخل يتناول جسد المسيح ودمه، وقالوا له انه العذراء ظهرت في كنيسة اي حتى، لو حتى يعني في اي مكان، ممكن يجري ويسيب التناول ده راح يشوف العذراء. هو لو عنده ايمان قوي طبعا، المسيح معاه، المسيح معاه ومواعيده صادقة، هو امس واليوم وإلى الأبد. قول لنا كده، الإيمان لا يخزى. يعني لو واحد عنده إيمان ربنا ما يخزهوش، ما يكسفهوش كده، حسب إيمانه يعطيه، حسب إيمانه يعطيه. محدش يقدر يوصل لها إلا الإنسان اللي سلم حياته تسليم كامل لله. في قصة كده لطيفة قوي عن الإيمان، كان في أحد الآباء القديسين في برية البحر الأحمر، دي الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، اسمه أبونا إسحاق أو اسمه الأنبا إسحاق. فكان بيتمشى وأخذ تلميذه معاه، وهما بيتمشوا بعد شوية عن الدير، فتلميذه عطش وظهر القربة اللي معاه واخدها خلص، فضيت المية، فقال له يلا يا معلمي، يلا يا ابي نرجع عشان ما فيش مية. قال له طيب شوية يا ابني، وتاني ماشي، يلا يا ابي نرجع، عطش طبعا مش قادر يحتمل. قال له حاضر يا ابن، قالها له مرة، بعدين قال له طيب تعال، ومشي لغاية البحر الأحمر. الأنبا إسحاق ده مسك مية كده ورشم عليها، قال له خد اشرب، شرب لقاها مية حلوة، الله ده مية البحر، طب اشرب تاني، خد اشرب تاني سيدي، يلا مية مرة واثنين لغاية لما ارتوى. ما اكتفاش بكده، قالوا طب يعني لسه معانا المشوار طويل، نرمي النملة القربة. قال له خد، وحب كمان يعني يديله درس لغاية لما ملاله القربة. هما ماشيين طبعا مطمئن، تلميذ المية معاه بقى ومبسوط، جاي يشرب منها لقاها مية مالحة. الحياة المية اللي شربتني منها لقيتها مالحة. قال لي لأنه ما عندكش إيمان، ما أنت عطشت وفي قلب الصحراء وما فيش أي مية، ربنا حول لنا المية المالحة المية عذبة، فما كانش هيغلى بيجيب لنا مية من أي حتة، ليه قلة الإيمان دي ولازم ناخد مية معانا؟ وبعدين الحكاية دي مش جديدة، ما عملها ربنا مع قبل كده كتير، عملها مع شعبه في برية سيناء، وعملها مع أبونا الأنبنطونيوس وطلع له مية من الصخرة، عملها مع قديسين كتير. احنا بننسى ليه؟ وإيماننا بيضعف ليه؟ إيماننا بيضعف ليه؟ لكن الإيمان القوي يخلي الإنسان يشعر أنه مش محتاج لحاجة، الله معاه والله يمتلك كل شيء. إذا إنسان وصل لهذا الإيمان يبقى هيحسد غيره على حاجة، إزاي وهو أبوه مالك الكل ويقدر يديله كل اللي بيطلبه بيقدر يطمع في حاجة بتاع غيره، أو يخاف على حاجة أو يخاف من حاجة؟ مش ممكن، مش ممكن. لكن الخوف اللي بيجينا وبيقلقنا ويبقى الواحد ما فيش أي حاجة تقلقه وقاعد قلقان في قلق ما بيجيلهوش نوم، ليه؟ خايف على أولاده الصغيرين لما يكبروا. أنا كبير ولما يكبروا ربنا هيحافظ عليهم، لكن عاوز يقلق نفسه بأي حاجة. حديث أغسطينوس بيقول كده: جلست على قمة العالم عندما لم أشتهي شيئا ولم أخاف شيئا. خلاص إيمان كامل يوصله أنه مش محتاج لحاجة ولا خايف على حاجة، وكل اللي هيحتاجه ربنا هيدهوله من قبل ما يطلبه. يبقى القلب في الحالة دي فيه ايه؟ فيه ايه غير الله؟ مش هيوجد فيه اي شائبة، اي خطية، اي ضعف. ويصبح قلبا مملوءا بالله، وهنا يصبح تملك على فضيلة نقاوة القلب. الله يعطينا أن تكون قلوبنا قلوبا نقية حتى تمجد الله وحتى ترى الله دائما في حياته. الله يعطينا حياة مقدسة بشفاعة أمنا الطاهر البتول، السيدة العذراء قديسة مريم، وكرو زيارة المصرية الشهيد العظيم مارا مرقص، وبصلوات أبينا صاحب الغطاء والقداسة البابا أنبا شمد الثالث، كل إلهنا وكل ما بدو كرامة للأبد أنبا.